الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السؤال الثالث من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وبارك في عمره وعمله وعلمه. السؤال كان يدور حول فقه الواقع. سئل الشيخ عن معنى فقه الواقع. لماذا هذا السؤال جاء في هذا الكتاب المنهجي؟ ما هو فقه الواقع؟ ولماذا يذكر هنا؟ خلاصة ما سيدور كلامي حوله وتعريف فقه الواقع عند الحزبيين. من هم الحزبيون؟ هذا سأؤجله لكم إن شاء الله في السؤال القادم، وكان بودي أن يكون السؤال القادم هو أول سؤال، ثم بعد ذلك تأتي الشبهات التي يتعلقون بها ويصيدون بها الشباب. ففقه الواقع هذا إحدى المصائد والشراك التي ينصبها الحزبيون للشباب. فكما قلت، تعريف الحزبيين، من هم الحزبيون الذين نريدهم، وكيف نشأوا في هذا العصر الحديث، وما المكر والكيد الذي كانوا يتبعونه لسحب الشباب من حول المشايخ، هذا كله إن شاء الله سنؤجله إلى الجواب عن السؤال القادم بإذن الله تعالى. ما هي قصتهم؟ كيف بدأت الأحداث مع الحزبيين؟ وكيف بدأ الصراع معهم في هذا الوقت، في هذا العصر الحديث؟ كله إن شاء الله سأذكره لكم في المجلس القادم بإذن الله، فهو أنسب. هنا الآن نتحدث عن فقه الواقع، أي المصيدة الجديدة من المصائد التي يستعملها الحزبيون لسحب الشباب من بين أيدي العلماء. فقه الواقع يطلقه الحزبيون على معرفة السياسة ومعرفة أعمال ولاة الأمور والتدخل في أعمال ولاة الأمور وتهييج الشباب على الثورات والانقلابات وما يفعله الكفار بلاد الإسلام من قد تقتيل وتدمير وكذا، لتهييج استخدام هذا لتهييج الشباب وتثميرهم على حكامهم وعلى أهاليهم وعلى المسلمين لأجل تهيئتهم للانقلاب. هذا هو فقه الواقع عند القوم. فالاشتغال بالسياسة بالجرائد والمجلات وما يحصل من قبل السياسيين هو المعني عندهم بفقه الواقع. الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية عموما في كل شيء، لا يختص الأمر بشيء دون آخر، سواء كان في العقيدة، في الآداب، في المعاملات، في النوازل المعاصرة، كل شيء كله داخل تحت الأحكام الشرعية. لكن الحزبيين استعملوا هذا الاصطلاح فقه الواقع من أجل صيد الشباب من بين أيدي العلماء وإلهائهم عن العلم الشرعي الصحيح الذي يناسبه. ففقه الواقع كما ذكر الشيخ حفظه الله وغيره من أهل العلم أنهم يريدون من وراء ذلك اقتناس الشباب وإشغالهم بهذا الأمر، وفي المقابل يحذرون الشباب من العلماء بأنهم لا يشتغلون بالواقع وهم الذين يعرفون فقه الواقع. من ذلك مثلا لو رجع كلام عبد الرحمن عبد الخالق في الشيخ الشنقيطي وهو شيخه أصلا، كان يقول عبد الرحمن عبد الخالق للشباب، الشيخ الشنقيطي رحمه الله مكتبة متنقلة لكنها قديمة تحتاج إلى تصحيح وتنقيح. شوف الكلام الخبيث كيف. طيب الآن انظر إلى الطالب، عندما يسمع هذا الكلام سيفهم مباشرة أن هذا الرجل محمد أمين الشنقيطي، هذا العلامة الكبير، لا يعرف إلا من العلم إلا ما هو في الكتب، لا يعرف ما الذي يدور حوله وما الذي يجري في الساحة، هذا مقصوده، وبذلك يتمكن من قطع الشباب عن هذا العالم. أنا إيش أريد؟ أنا كطالب علم جديد، شاب جديد، لا أعرف في الأمور الشرعية شيء، لكن عندي حرقة على المسلمين وعندي عاطفة هياجة ناحية الإسلام. ماذا أريد؟ أريد هذا العلم الموجود في الكتب وخلاص؟ لا، أريد علم أطبقه تطبيق واقعي. فهذا ما يشعر به الشباب. فلما يسمع أن محمد أمين الشنقيطي رجل مكتبة متنقلة، كتب قديمة لا تمس الواقع، فمثل هذه الحالة إيش يحصل؟ تنفير، نفرة عن هذا العالم وعن أمثاله، وإقبال على من؟ على المتكلم الذي ينتقد هذا العالم، إذ إنه ما انتقده إلا أن عنده ما هو مفقود، يعني هو الذي يفهم في فقه الواقع. والشيخ محمد أمين الشنقيطي مكتبة قديمة تحتاج إلى تصحيح وتنقيح، من الذي سيصححها وينقحها؟ عبد الرحمن عبد الخالق. هذا المعنى الذي يفهم من سياق كلامه، ومثله كثير. لذلك بارك الله فيكم، كانت مجالس سفر الحوالي في السعودية، كانت مجالس سفر الحوالي ومن شابهه من الحزبيين في وقت وجود مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره، كانت مليئة بطلبة العلم وبالشباب. ليش؟ لأنه كان يشغل طلبة العلم بالجرائد والمجلات وما يحصل في الساحة ويحصل في الواقع وفي السياسة، فجذب الشباب. هذا أسلوبهم، هذه طريقتهم، إذ إن مثلهم يظهرون للشباب أنهم هم الذين يفقهون في الواقع، وأن هؤلاء المشايخ القدامى طبعا عندهم علم لا يستطيعون أن ينكروها أمام الشباب، يقول لكم عندهم علم لكن علم قديم لا يمس الواقع الذي نعيشه، إذا لا يناسبكم أيها الشباب، فيشغلون الشباب بالسياسة وبالقيل والقال الذي لا ينال منه الشاب بعد ذلك إلا التثوير والتهييج، فيهيئونه ويجهزونه للحظة المناسبة عندهم كما يقولونهم في كتبهم وفي صوتياتهم. طبعا كيف انتشرت هذه الحزبيات في السعودية وفي غيرها من بلاد الإسلام؟ سنعرف ذلك إن شاء الله كما ذكرت لكم في التعليق على السؤال القادم. خلاصة الموضوع، فقه الواقع عندهم والاشتغال بالسياسة وبالحكام وبأعمال الحكام. ماذا يريدون من وراء ذلك؟ قطع الشباب عن العلماء، وتعليق الشباب برؤوس الحزبيين، وتهييجهم وتفويرهم وإعدادهم للحظة المناسبة التي يهيئونها لتدمير بلاد المسلمين وإشعال الفتن والنار فيها كما حصل بعد ذلك، وسيأتي ذكره إن شاء الله بالتفصيل، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السؤال اليوم يدور حول الجماعات الإسلامية في هذا العصر في أنحاء العالم، يسأل عن أصل هذه التسمية، وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم فيما هم فيه من أمور أم لا. بداية أجاب الشيخ جزاه الله خير بجواب فصل في المسألة، ونفصل فنقول بداية بالنسبة لتعدد الجماعات، هذا لا أصل له في الشرع، جماعة المسلمين هي جماعة واحدة، هذا الواجب أن يكون، وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولكنه بين في نفس الوقت أن الفرقة والاختلاف ستحصل فيما بعد، فقال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. فبين عليه الصلاة والسلام من خلال الأدلة الشرعية الكثيرة
أن الواجب أن تكون جماعة المسلمين واحدة، وأن تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الأصل وهذا الواجب الشرعي. لكنه بين عليه الصلاة والسلام أن الأمة لن تلتزم بهذا الواجب وستفترق إلى جماعات، إلى فرق، ستفترق إلى فرق، وأن جماعة واحدة هي التي ستبقى على الحق، ستبقى على الأصل، والفرق الأخرى هي التي انشقت عنها. هذا ما بينه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الحق واحد، وأن هذه الفرقة هي التي ستسلكه، لما خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، ثم خط على جانبيه خطوطا، ثم قال هذا سبيل الله، هذا صراط الله، وعلى جانبيه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها، ثم قال اقرأوا إن شئتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن صار عندنا طريق واحد هو طريق الحق، والطرق الأخرى هي طرق ضلال، وهذا مبين وواضح في حديث الافتراق الذي ذكرناه، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وأيضا بين عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري الذي ذكره الشيخ في جوابه، قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا الاختلاف موجود، سيوجد ولابد. قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الداء وحذر منه، ثم بيّن الدواء. لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون بيان، فقد جاء ليبين ويوضح أمر الدين، أمر الشريعة بشكل واضح. فطريق الحق واحد، وجماعة الحق واحدة، وفرق أخرى مختلفة هي فرق بدع وضلال. هذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا هذه الجماعة، ووضح طريقها بشكل لا لبس فيه ولا خفاء، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا حديث العرباض، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال إيش؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن طريق الحق هي الطريق التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة، وهذا يؤكده قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن بين ربنا تبارك وتعالى أن الذين يتبعون المهاجرين والأنصار سيصلون إلى الجنة وسيصلون إلى مرضات الله، وعلمنا في السابق أن طريق الحق واحد، إذن هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصار اتباع سبيل المؤمنين واجبا، والمؤمنون الذين كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا كله يتضح لنا أمور، أو تتضح لنا أمور. الأول أن الجماعة جماعة الحق واحدة. ثانيا أن هذه الجماعة هي المتبعة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين وأتباع التابعين ومن سار على هذا المنهج. ثالثا أن هذه الأمة ستفترق ولا بد، وأن الفرقة حاصلة والاختلاف حاصل كما قال عليه الصلاة والسلام وكما أخبر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وحذر من دعاة الضلال كما جاء في الحديث قالوا أو بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كلام واضح وصريح وتحذير شديد من أمثال هؤلاء. فمن خالف النهج الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هؤلاء، وتحذرهم، فإنهم لهم مكر وكيد عظيم كي يوقعوا بالشاب ويصطادوه ويرمون به في أحضان الضلال. هذا بشكل عام منهج الحق وطريقه وطرق الضلال، هذا أمر حاصل ولا بد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة. كيف تعرفها وتفرقها من غيرها؟ بما ذكرناه لك. هذه الطائفة تمتاز بأمر، وهو أنها تتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ليس عندهم إمام يأخذون بأقواله ويوالون ويعادون عليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم دستور يعقدون الولاء والبراء عليه إلا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يفرقهم عن بقية الجماعات، وهذا الضابط الفاصل في الأمر. عندهم علماء يحبونهم ويحترمونهم ويقدرونهم ويعلمون أنهم هم الذين يرشدونهم إلى الطريق، لكنهم يعلمون أنهم بشر يخطئون ويصيبون، فلا يأخذون بقول واحد منهم ويجعلون قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الولاء والبراء عندهم للنبي لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. هذه طريقتهم، بخلاف الحزبيين الذين سنتحدث عنهم الآن. هذه كلها مقدمة لما سنذكره عن الحزبيين. الفرق كثيرة، الطوائف كثيرة، ذكر في الحديث أنها 72 فرقة، ولكن ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد وفي كتب الفرق. يهمنا الآن أن نتحدث عن 3 فرق وجماعة. هذه الأربعة التي كثرت في هذا العصر الذي نعيش فيه، حتى لأننا في قديم الزمان وفي بداية أمرنا لما أفقنا على ما حولنا من أمور الدعوة، وجدنا في الساحة فيما حولنا من شباب 4 أقسام: جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وأتباع سيد قطب الذين هم ليسوا من الإخوان لكنهم شقوا عن الإخوان، والسلفيون. 4. فكان الذين الشباب الذين كانوا هم أكبر منا سنا كانوا يقول لنا عندكم 4 جماعات، هكذا يقولون: جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الجهاد، هكذا يسمون القطبيين، جماعة الجهاد، والسلفيون. وكان هذا في الأمر حاصل خلط، هذا بداية الأمور هذه. أنا كنت في وقتها في ليبيا في المنطقة الشرقية، فيوجد خلط عند الشباب ويظنون أن هذا كله هو خير، وكل جماعة من الجماعات تؤدي إلى الجنة، هكذا قناعاتهم. طبعا معروف الوضع هناك كيف كان، القذافي وكان الضغط، وشريط الشيخ الألباني كان يهرب تهريب. المهم بعد ذلك إلى الآن إلى يومنا هذا ما زال الحال على ما هو عليه في هذه الفرق الأربعة. الآن الشاب إذا أراد أن يستقيم وجد أمامه إما هذه الفرق الأربعة أو من يواليها ويدافع عنها كالمميع مثلا. أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. في هذا العصر حصل التجديد على أيدي 4: الشيخ الألباني في بلاد الشام، والشيخ بن باز بن عثيمين في السعودية، والشيخ مقبل الواجعي في اليمن. وكان لدعوة هؤلاء 4 آثارا عظيما في الساحة في العالم أجمع، وهذا لا ينكره ذو عينين. قبل هذا كانت دعوة الإخوان وجماعة التبليغ ودعوة جماعة سيد قطب موجودة لكنها ضعيفة. لما وجد أثر دعوة هؤلاء 4 الأئمة وانتشرت في العالم وكثر الشباب جدا اتباعها، بدأ اللبس يحصل عند كثير من الشباب بسبب هذه الجماعات. ومن هنا جاء هذا السؤال من قبل السائل. فصار الشاب لما يستقيم يجد حوله فرق، وكل منها يزعم أنه على السنة وأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فتصيب الشباب حيرة. لكن لما كان لهؤلاء الأئمة أثرا في قلوب الناس وجعل الله تبارك وتعالى لدعوتهم بركة، كان الشباب يتبعونه ويأخذون بأقوالهم. فماذا فعل القطبيون والسروريون؟ هؤلاء الأحزاب، حزب الإخوان المسلمين تعلمون أصله في مصر، ثم بدأ ينتشر من هناك، وبعد طبعا من طريقتهم هم في دعوتهم الثورات والانقلابات. فعملوا ثورة في مصر في عهد جمال عبد الناصر، وعملوا ثورة في سوريا في عهد حافظ الأسد في حماة، وأدت ثورتهم هذه إلى أن شردوا وعذبوا وقتلوا وفروا من البلاد التي هم فيها. إلى أين فروا؟ فروا إلى الأردن، وفروا إلى السعودية، وفروا إلى غيرها من البلاد. استقبلتهم السعودية وعمل الكثير منهم في جامعاتها واختلطوا بشبابها. فعملوا في ماذا؟ في مجال التدريس، أخطر مجال على أفكار الشباب وأهم مجال. ومن هؤلاء محمد قطب أخو سيد قطب، فبدأوا يربون الشباب هناك على أفكارهم، وأخرجوا مثل سفر الحوالي وأشباهه من رؤوس التكفير ورؤوس القطبية. فصار لهم وجود. لكن كانت دعوة الأربعة الأئمة 4 أعظم من دعوتهم وأقوى. لا، فأرادوا أن يلبسوا على الشباب، فدخلوا في الدعوة السلفية، سواء مما كان من الإخوان المسلمين أصلا أو ممن انشق عنهم وأخذ عن أئمتهم. ممن كان من الإخوان المسلمين وانشق عنهم مثل محمد السرور زين العابدين ومثل أسامة بن لادن وغيرهم، انشقوا عنهم وصاروا يريدون أن يعملوا جماعات مستقلة. محمد بن سرور زين العابدين هذا أدخل نفسه في الدعوة السلفية كي يلبس على الشباب ويستطيع أن يسحبهم، وهذا ما حصل بالفعل، وكذلك غيره أيضا. فخلطوا ما بين دعوة الإخوان والدعوة السلفية للتلبيس على الشباب، وهذا ما حصل بالفعل، وصاروا يسمون أنفسهم بالسلفيين، حتى صارت الحرب في بعض البلاد على السلفية من ورائهم. هذه القصة متى حصل التميز واتضحت الصفوف في حرب الخليج الأولى في 90؟ عندما حصلت هذه الحرب أظهر هؤلاء القوم وجوههم الحقيقية وبدأوا في الصراع مع أهل السنة وعم مشايخ السنة. وممن يذكر له الفضل في هذا المقام حقيقة في كشف هؤلاء القوم وكشف حقيقتهم هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. لذلك تجدهم جميعا يبغضونه ويرمونه عن قوس واحدة، لأنه كشف ضلالهم بحق. طبعا لا ننسى جهود الشيخ الألباني وجهود الشيخ مقبل الوادعي في اليمن أيضا، وجهود مشايخ السنة جميعا بفضل الله، ومنهم المؤلف الشيخ صالح الفوزان في كتابه هذا. بحمد الله أهل علماء السنة ما تركوا نصيحة يجب عليهم أن ينصحوا بها للأمة إلا ونصحوا وبينوا. هذه هي قصة هذه الفرق الموجودة اليوم في الساحة. على ماذا قامت دعوة جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ تتخذ محمد بن إلياس مؤسس الجماعة كالنبي بالنسبة لهم، لا أقول نبيا لكن كالنبي، يؤلون ويعادون على كلامه ويجعلون كلامه هو أصل دينهم، وإن كان كلامه هذا مبتدعا ومخالفا لشريعة الله. عندهم 6 نقاط يوالون ويعادون عليها، وهي دستورهم. جماعة الإخوان كذلك عندهم 9 نقاط أو 10 نسيت الآن يوالون ويعادون عليها، وهي دستورهم. القطبيون يوالون ويعادون على ما يقرره سيد قطب من مسائل التكفير والخروج، لأنه هو مجدد، هو سيد قطب مجدد دين الخوارج في العصر الحالي، فعندهم سيد قطب هذا شيء لا يمس مع ما عند الرجل من الضلال العظيم في العقائد، لكن كله يغض الطرف عنه بما أنه يؤصل منهج الخروج على الحكام وتكفير الحكام وتكفير من هم تحت الحكام، ويسمي المساجد معابد جاهلية. لذلك تجدهم يفجرون المساجد، رأيت قوما يفجرون المساجد ويزعمون أنهم مسلمون، عجيب. هذه هي حزبيتهم، وهذه هي هذا معنى الحزبية، وهو الذي نريده هنا. الحزبية عقد الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة، إما على شخص أو على كلام لشخص، دستور تضعه لنفسك وتوالي وتعادي عليه، أنت حزبي، واليت وعاديت على أرض حزبي، أي شيء توالي وتعادي عليه غير الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه فأنت حزبي، خالفت جماعة الحق وانشققت عنها وفرقتها بتحزبك وببدعك التي تأتي بها. هذا الأمر يجب أن تعلموه جيدا. فما ذكرناه الآن في تعليقنا على هذا السؤال هو الفيصل الفارق، وهو السبب الرئيسي في الحرب بيننا وبين أهل البدع، الإخوان المسلمون لا يرفعون رأسا بشريعة الله، لا بتوحيد ولا بسنة ولا بشيء من الشريعة، إنما يأخذون من الشريعة ما يعينهم على الوصول إلى غرضهم، وهو الوصول إلى عرش الحكم. هذا الذي يبغونه وهذا الذي يريدونه. ثم بعد ذلك إذا جاءتهم أي مسألة شرعية يسخرونها في سبيل ذلك، في سبيل الوصول إلى الحكم، عندهم قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. هذا منهج الإخوان المسلمين، وعندهم دعوة إلى وحدة الأديان الكفرية، فتجدهم مع اليهود والنصران أخوة كما يقولون هم، وهذا كفر بواح، نسأل الله العافية، تكذيب لكتاب الله. وينشرون الآن بين الناس بأن اليهود والنصران ليس كافرا، وهذا تكذيب لقول الله في كتابه صراحة. فمن اعتقد هذا منهم فهو كافر أيا كان. وجماعة التبليغ صوفية عصرية كما سماها الشيخ الألباني رحمه الله، والقطبيون هم خوارج العصر، فهم نسخ مصغرة عن فرق سابقة. الإخوان جمعوا بلاء الفرق والطوائف والجماعات، القطبيون هم أخذوا عقيدة الخوارج السابقين، جماعة التبليغ هم صوفية أساسا في صورة عصرية. إلا أن هذه الأحزاب توالي وتعادي على دستور عندها، ثم بعد ذلك إذا كنت أنت معهم في هذا الدستور فأنت أخوهم، حتى وإن خالفتهم في العقيدة، حتى لو كنت يهودي ولا نصراني عند الإخوان ما في مشكلة. لذلك يوجد في صفوف الإخوان من هم من النصارى. وجاعة التبليغ كنت صوفيا كنت غير صوفي لا يهمهم، المهم في الموضوع أن توالي وتعادي على الدستور الذي وضعه محمد بن إلياس. هذه مناهج القوم وهذا دينهم. أما أهل السنة والجماعة فدستورهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، بس هذا هو الفارق بيننا وبينهم. وأرجو بذلك أن أكون قد وضحت الصورة الموجودة في الساحة والفرق الموجودة حاليا. وأنصح في النهاية وأنصح بشدة بقراءة كتاب الشيخ أحمد النجمي المورد العذب السلال، تكلم عن هذه الفرق جميعا معاصرة. وأنصح بكتب الشيخ ربيع، وأهم شيء جماعة واحدة لا جماعات، في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، نفيس في هذا الباب. وأما القطبية فكتاب القصة الكاملة، أنا لا أعرف صاحب المؤلفة، لكن ككتاب قرأت الكتاب، كتاب نفيس في بابه، متعوب عليه، قد عمل صاحبه جهدا كبيرا في جمع كلام القطبيين من كتبهم ومن صوتياته، هذا شيء جميل، إذ إنه قائم على الدليل، ديننا كله من أوله إلى آخره يقوم على الدليل. هذا ما أنصح به وأكتفي بهذا القدر، فقد أطلت في هذا في هذه المسألة، لأنها هي أصل كل الكتاب من أوله إلى آخره. والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السؤال الثالث من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وبارك في عمره وعمله وعلمه. السؤال كان يدور حول فقه الواقعة، سئل الشيخ عن معنى فقه الواقعة. لماذا هذا السؤال جاء في هذا الكتاب المنهجي؟ ما هو فقه الواقع؟ ولماذا يذكر هنا. خلاصة ما سيدور كلامي حوله وتعريف فقه الواقع عند الحزبيين. من هم الحزبيون؟ هذا سأؤجله لكم إن شاء الله في السؤال القادم، وكان بودي أن يكون السؤال القادم هو أول سؤال، ثم بعد ذلك تأتي الشبهات التي يتعلقون بها ويصيدون بها الشباب. ففقه الواقع هذا إحدى المصائد والشراك التي ينصبها الحزبيون للشباب. فكما قلت، تعريف الحزبيين، من هم الحزبيون الذين نريدهم، وكيف نشأوا في هذا العصر الحديث، وما المكر والكيد الذي كانوا يتبعونه لسحب الشباب من حول المشايخ، هذا كله إن شاء الله سنؤجله إلى الجواب عن السؤال القادم بإذن الله تعالى. ما هي قصتهم؟ كيف بدأت الأحداث مع الحزبيين؟ وكيف بدأ الصراع معهم في هذا الوقت، في هذا العصر الحديث؟ كله إن شاء الله سأذكره لكم في المجلس القادم بإذن الله، فهو أنسب. هنا الآن نتحدث عن فقه الواقع، أي مصيدة جديدة من المصائد التي يستعملها الحزبيون لسحب الشباب من بين أيدي العلماء. فقه الواقع يطلقه الحزبيون على معرفة السياسة ومعرفة أعمال ولاة الأمور والتدخل في أعمال ولاة الأمور وتهييج الشباب على الثورات والانقلابات وما يفعله الكفار بلاد الإسلام من تقتيل وتدمير وكذا، لتهييج استخدام هذا لتهييج الشباب وتثميرهم على حكامهم وعلى أهاليهم على المسلمين لأجل تهيئتهم للانقلابات. هذا هو فقه الواقع عند القوم. فالاشتغال بالسياسة بالجرائد والمجلات وما يحصل من قبل السياسيين هو المعني عندهم بفقه الواقع. الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية عموما في كل شيء، لا يختص الأمر بشيء دون آخر، سواء كان في العقيدة، في الآداب، في المعاملات، في النوازل المعاصرة، كل شيء كله داخل تحت الأحكام الشرعية. لكن الحزبيين استعملوا هذا الاصطلاح في الواقع من أجل صيد الشباب من بين أيدي العلماء وإلهائهم عن العلم الشرعي الصحيح الذي يناسبه. ففقه الواقع كما ذكر الشيخ حفظه الله وغيره من أهل العلم أنهم يريدون من وراء ذلك اقتناس الشباب وإشغالهم بهذا الأمر، وفي المقابل يحذرون الشباب من العلماء بأنهم لا يشتغلون بالواقع وهم الذين يعرفون فقه الواقع. من ذلك مثلا لو رجع كلام عبد الرحمن عبد الخالق في الشيخ الشنقيطي وهو شيخه أصلا، كان يقول عبد الرحمن عبد الخالق للشباب، الشيخ الشنقيطي رحمه الله مكتبة متنقلة لكنها قديمة تحتاج إلى تصحيح وتنقيح. شوف الكلام الخبيث كيف. طيب الآن انظر إلى الطالب، عندما يسمع هذا الكلام سيفهم مباشرة أن هذا الرجل محمد أمين الشنقيطي، هذا العلامة الكبير، لا يعرف إلا من العلم إلا ما هو في الكتب، لا يعرف ما الذي يدور حوله وما الذي يجري في الساحة، هذا مقصوده، وبذلك يتمكن من قطع الشباب عن هذا العالم. أنا إيش أريد؟ أنا كطالب علم جديد، شاب جديد، لا أعرف في الأمور الشرعية شيء، لكن عندي حرقة على المسلمين وعندي عاطفة هياجة ناحية الإسلام، ماذا أريد؟ أريد هذا العلم الموجود في الكتب خلاص؟ لا، أريد علم أطبقه تطبيق واقعي. فهذا ما يشعر به الشباب. فلما يسمع أن محمد أمين الشنقيطي رجل مكتبة متنقلة، كتب قديمة، لا تمس الواقع. فمثل هذه الحالة إيش يحصل؟ تنفير، نفرة عن هذا العالم وعن أمثاله، وإقبال على من؟ على المتكلم الذي ينتقد هذا العالم، إذ إنه ما انتقده إلا أن عنده ما هو مفقود، يعني هو الذي يفهم في فقه الواقع. وشيخ محمد أمين الشنقيطي مكتبة قديمة تحتاج إلى تصحيح وتنقيح، من الذي سيصححها وينقحها؟ عبد الرحمن عبد الخالق. هذا المعنى الذي يفهم من سياق كلامه، ومثله كثير. لذلك بارك الله فيكم، كانت مجالس سفر الحوالي السعودية، كانت مجالس سفر الحوالي ومن شابهه من الحزبيين في وقت وجود مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره، كانت مليئة بطلبة العلم وبالشباب. ليش؟ لأنه كان يشغل طلبة العلم بالجرائد والمجلات وما يحصل في المساحة ويحصل في الواقع وفي السياسة، فجلب الشباب. هذا أسلوبهم، هذه طريقتهم، إذ إن مثلهم يظهرون للشباب أنهم هم الذين يفقهون في الواقع، وأن هؤلاء المشايخ القدامى طبعا عندهم علم لا يستطيعون أن ينكروها أمام الشباب، يقول لكم عندهم علم لكن علم قديم لا يمس الواقع الذي نعيشه، إذا لا يناسبكم أيها الشباب، فيشغلون الشباب بالسياسة وبالقيل والقال الذي لا ينال منه الشاب بعد ذلك إلا التثوير والتهيج، فيهيئونه ويجهزونه للحظة المناسبة عندهم كما يقولونهم في كتبهم وفي صوتياتهم. طبعا كيف انتشرت هذه الحزبيات في السعودية وفي غيرها من بلاد الإسلام؟ سنعرف ذلك إن شاء الله كما ذكرت لكم في التعليق على السؤال القادم. خلاصة الموضوع، فقه الواقع عندهم والاشتغال بالسياسة وبالحكام وبأعمال الحكام. ماذا يريدون من وراء ذلك؟ قطع الشباب عن العلماء، وتعليق الشباب برؤوس الحزبيين، وتهييجهم وتفويرهم وإعدادهم للحظة المناسبة التي يهيئونها لتدمير بلاد المسلمين وإشعال الفتن والنار فيها كما حصل بعد ذلك، وسيأتي ذكره إن شاء الله بالتفصيل، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السؤال اليوم يدور حول الجماعات الإسلامية في هذا العصر في أنحاء العالم، يسأل عن أصل هذه التسمية، وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم فيما هم فيه من أمور أم لا. بداية أجاب الشيخ جزاه الله خير بجواب فصل في المسألة، ونفصل فنقول بداية بالنسبة لتعدد الجماعات، هذا لا أصل له في الشرع، جماعة المسلمين هي جماعة واحدة، هذا الواجب أن يكون، وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولكنه بين في نفس الوقت أن الفرقة والاختلاف ستحصل فيما بعد، فقال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. فبين عليه الصلاة والسلام من خلال الأدلة الشرعية الكثيرة أن الواجب أن تكون جماعة المسلمين واحدة، وأن تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الأصل وهذا الواجب الشرعي. لكنه بين عليه الصلاة والسلام أن الأمة لن تلتزم بهذا الواجب، وستفترق إلى جماعات، إلى فرق، ستفترق إلى فرق، وأن جماعة واحدة هي التي ستبقى على الحق، ستبقى على الأصل، والفرق الأخرى هي التي انشقت عنها. هذا ما بينه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الحق واحد وأن هذه الفرقة هي التي ستسلكه، لما خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما ثم خط على جانبيه خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذا صراط الله وعلى جانبيه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها، ثم قال اقرأوا إن شئتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن صار عندنا طريق واحد هو طريق الحق، والطرق الأخرى هي طرق ضلال، وهذا مبين وواضح في حديث الافتراق الذي ذكرناه، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وأيضا بين عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري الذي ذكره الشيخ في جوابه قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن الاختلاف موجود، سيوجد ولابد. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الداء وحذر منه ثم بين الدواء. لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون بيان، فقد جاء ليبين ويوضح أمر الدين، أمر الشريعة بشكل واضح. فطريق الحق واحد وجماعة الحق واحدة، وفرق أخرى مختلفة هي فرق بدع وضلال. هذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا هذه الجماعة ووضح طريقها بشكل لا لبس فيه ولا خفاء، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا حديث العرباض قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال إيش؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن طريق الحق هي الطريق التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة، وهذا يؤكده قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن بين ربنا تبارك وتعالى أن الذين يتبعون المهاجرين والأنصار سيصلون إلى الجنة وسيصلون إلى مرضات الله، وعلمنا في السابق أن طريق الحق واحد، إذن هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصار اتباع سبيل المؤمنين واجبا، والمؤمنون الذين كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا كله يتضح لنا أمور أو تتضح لنا أمور. الأول أن الجماعة جماعة الحق واحدة. ثانيا أن هذه الجماعة هي المتبعة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين وأتباع التابعين ومن سار على هذا المنهج. ثالثا أن هذه الأمة ستفترق ولا بد، وأن الفرقة حاصلة والاختلاف حاصل كما قال عليه الصلاة والسلام وكما أخبر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وحذر من دعاة الضلال كما جاء في الحديث قالوا أو بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كلام واضح وصريح وتحذير شديد من أمثال هؤلاء. فمن خالف النهج الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هؤلاء، وتحذرهم فإنهم لهم مكر وكيد عظيم كي يوقعوا بالشاب ويصطادوه ويرمون به في أحضان الضلال.
هذا بشكل عام منهج الحق وطريقه وطرق الضلال، هذا أمر حاصل ولا بد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة. كيف تعرفها وتفرقها من غيرها؟ بما ذكرناه لك. هذه الطائفة تمتاز بأمر، وهو أنها تتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ليس عندهم إمام يأخذون بأقواله ويوالون ويعادون عليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم دستور يعقدون الولاء والبراء عليه إلا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يفرقهم عن بقية الجماعات، وهذا الضابط الفاصل في الأمر. عندهم علماء يحبونهم ويحترمونهم ويقدرونهم ويعلمون أنهم هم الذين يرشدونهم إلى الطريق، لكنهم يعلمون أنهم بشر يخطئون ويصيبون، فلا يأخذون بقول واحد منهم ويجعلون قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الولاء والبراء عندهم للنبي لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. هذه طريقتهم، بخلاف الحزبيين الذين سنتحدث عنهم الآن. هذه كلها مقدمة لما سنذكره عن الحزبيين. الفرق كثيرة، الطوائف كثيرة، ذكر في الحديث أنها 72 فرقة، ولكن ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد وفي كتب الفرق. يهمنا الآن أن نتحدث عن ثلاث فرق وجماعة. هذه الأربعة التي كثرت في هذا العصر الذي نعيش فيه، حتى إننا في قديم الزمان وفي بداية أمرنا لما أفقنا على ما حولنا من أمور الدعوة، وجدنا في الساحة فيما حولنا من شباب 4 أقسام: جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وأتباع سيد قطب الذين هم ليسوا من الإخوان لكنهم شقوا عن الإخوان، والسلفيون. 4. فكان الذين الشباب الذين كانوا هم أكبر منا سنا كانوا يقول لنا: عندكم 4 جماعات، هكذا يقولون: جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الجهاد، هكذا يسمون القطبيين، جماعة الجهاد، والسلفيون. وكان هذا في الأمر حاصل خلط، هذا بداية الأمور هذه. أنا كنت في وقتها في ليبيا في المنطقة الشرقية، فيوجد خلط عند الشباب ويظنون أن هذا كله هو خير، وكل جماعة من الجماعات تؤدي إلى الجنة، هكذا قناعاتهم. طبعا معروف الوضع هناك كيف كان، القذافي، وكان الضغط، وشريط الشيخ الألباني كان يهرب تهريب. المهم بعد ذلك إلى الآن، إلى يومنا هذا، ما زال الحال على ما هو عليه في هذه الفرق الأربعة. الآن الشاب إذا أراد أن يستقيم وجد أمامه إما هذه الفرق الأربعة أو من يواليها ويدافع عنها كالمميعة مثلا. أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. في هذا العصر حصل التجديد على أيدي 4: الشيخ الألباني في بلاد الشام، والشيخ بن باز بن عثيمين في السعودية، والشيخ مقبل الواجعي في اليمن. وكان لدعوة هؤلاء 4 آثارا عظيما في الساحة في العالم أجمع، وهذا لا ينكره ذو عينين. قبل هذا كانت دعوة الإخوان وجماعة التبليغ ودعوة جماعة سيد قطب موجودة، لكنها ضعيفة. لما وجد أثر دعوة هؤلاء 4 الأئمة وانتشرت في العالم وكثر الشباب جدا اتباعها، بدأ اللبس يحصل عند كثير من الشباب بسبب هذه الجماعات. ومن هنا جاء هذا السؤال من قبل السائل. فصار الشاب لما يستقيم يجد حوله فرق، وكل منها يزعم أنه على السنة وأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فتصيب الشباب حيرة. لكن لما كان لهؤلاء الأئمة أثرا في قلوب الناس وجعل الله تبارك وتعالى لدعوتهم بركة، كان الشباب يتبعونه ويأخذون بأقوالهم. فماذا فعل القطبيون والسروريون؟ هؤلاء الأحزاب، حزب الإخوان المسلمين تعلمون أصله في مصر، ثم بدأ ينتشر من هناك، وبعد طبعا من طريقتهم هم في دعوتهم الثورات والانقلابات. فعملوا ثورة في مصر في عهد جمال عبد الناصر، وعملوا ثورة في سوريا في عهد حافظ الأسد في حماة، وأدت ثورتهم هذه إلى أن شردوا وعذبوا وقتلوا وفروا من البلاد التي هم فيها. إلى أين فروا؟ فروا إلى الأردن، وفروا إلى السعودية، وفروا إلى غيرها من البلاد. استقبلتهم السعودية، وعمل الكثير منهم في جامعاتها، واختلطوا بشبابها. فعملوا في ماذا؟ في مجال التدريس، أخطر مجال على أفكار الشباب وأهم مجال. ومن هؤلاء محمد قطب أخو سيد قطب، فبدأوا يربون الشباب هناك على أفكارهم، وأخرجوا مثل سفر الحوالي وأشباهه من رؤوس التكفير ورؤوس القطبية، فصار لهم وجود. لكن كانت دعوة الأربعة الأئمة 4 أعظم من دعوتهم وأقوى، لا، فأرادوا أن يلبسوا على الشباب، فدخلوا في الدعوة السلفية، سواء مما كان من الإخوان المسلمين أصلا أو ممن انشق عنهم وأخذ عن أئمتهم. ممن كان من الإخوان المسلمين وانشق عنهم مثل محمد سرور زين العابدين، ومثل أسامة بن لادن وغيرهم، انشقوا عنهم وصاروا يريدون أن يعملوا جماعات مستقلة. محمد بن سرور زين العابدين هذا أدخل نفسه في الدعوة السلفية كي يلبس على الشباب ويستطيع أن يسحبهم، وهذا ما حصل بالفعل، وكذلك غيره أيضا. فخلطوا ما بين دعوة الإخوان والدعوة السلفية للتلبيس على الشباب، وهذا ما حصل بالفعل، وصاروا يسمون أنفسهم بالسلفيين، حتى صارت الحرب في بعض البلاد على السلفية من ورائهم. هذه القصة متى حصل التميز واتضحت الصفوف في حرب الخليج الأولى في 90؟ عندما حصلت هذه الحرب أظهر هؤلاء القوم وجوههم الحقيقية وبدأوا في الصراع مع أهل السنة وعم مشايخ السنة. وممن يذكر له الفضل في هذا المقام حقيقة في كشف هؤلاء القوم وكشف حقيقتهم هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. لذلك تجدهم جميعا يبغضونه ويرمونه عن قوس واحدة لأنه كشف ضلالهم بحق. طبعا لا ننسى جهود الشيخ الألباني وجهود الشيخ مقبل الوادعي في اليمن أيضا وجهود مشايخ السنة جميعا بفضل الله، ومنهم المؤلف الشيخ صالح الفوزان في كتابه هذا. بحمد الله أهل علماء السنة ما تركوا نصيحة يجب عليهم أن ينصحوا بها للأمة إلا ونصحوا وبينوا. هذه هي قصة هذه الفرق الموجودة اليوم في الساحة. على ماذا قامت دعوة جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ تتخذ محمد بن إلياس مؤسس الجماعة كالنبي بالنسبة لهم، لا أقول نبيا لكن كالنبي، يؤلون ويعادون على كلامه ويجعلون كلامه هو أصل دينهم، وإن كان كلامه هذا مبتدعا ومخالفا لشريعة الله. عندهم 6 نقاط يؤلون ويعادون عليها وهي دستورهم. جماعة الإخوان كذلك عندهم 9 نقاط أو 10 نسيت الآن يؤلون ويعادون عليها وهي دستورهم. القطبيون يؤلون ويعادون على ما يقرره سيد قطب من مسائل التكفير والخروج، لأنه هو مجدد، هو سيد قطب مجدد دين الخوارج في العصر الحالي، فعندهم سيد قطب هذا شيء لا يمس، مع ما عند الرجل من الضلال العظيم في العقائد، لكن كله يغض الطرف عنه بما أنه يؤصل منهج الخروج على الحكام وتكفير الحكام وتكفير من هم تحت الحكام، ويسمي المساجد معابد جاهلية، لذلك تجدهم يفجرون المساجد. رأيت قوما يفجرون المساجد ويزعمون أنهم مسلمون؟ عجيب. هذه هي حزبيتهم، وهذه هذا معنى الحزبية، وهو الذي نريده هنا. الحزبية عقد الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة، إما على شخص أو على كلام لشخص. دستور تضعه لنفسك وتوالي وتعادي عليه، أنت حزبي، واليت وعاديت على أرض حزبي، أي شيء توالي وتعادي عليه غير الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه فأنت حزبي. خالفت جماعة الحق وانشققت عنها وفرقتها بتحزبك وببدعك التي تأتي بها. هذا الأمر يجب أن تعلموه جيدا. فما ذكرناه الآن في تعليقنا على هذا السؤال هو الفيصل الفارق، وهو السبب الرئيسي في الحرب بيننا وبين أهل البدع. الإخوان المسلمون لا يرفعون رأسا بشريعة الله، لا بتوحيد ولا بسنة ولا بشيء من الشريعة، إنما يأخذون من الشريعة ما يعينهم على الوصول إلى غرضهم، وهو الوصول إلى عرش الحكم. هذا الذي يبغونه وهذا الذي يريدونه. ثم بعد ذلك إذا جاءتهم أي مسألة شرعية يسخرونها في سبيل ذلك، في سبيل الوصول إلى الحكم، وعندهم قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. هذا منهج الإخوان المسلمين، وعندهم دعوة إلى وحدة الأديان الكفرية، فتجدهم مع اليهود والنصراني أخوة كما يقولون هم، وهذا كفر بواح، نسأل الله العافية، تكذيب لكتاب الله. وينشرون الآن بين الناس بأن اليهود والنصراني ليس كافرا، وهذا تكذيب لقول الله في كتابه صراحة. فمن اعتقد هذا منهم فهو كافر أيا كان. وجماعة التبليغ صوفية عصرية كما سماها الشيخ الألباني رحمه الله، والقطبيون هم خوارج العصر، فهم نسخ مصغرة عن فرق سابقة. الإخوان جمعوا بلاء الفرق والطوائف والجماعات، القطبيون هم أخذوا عقيدة الخوارج السابقين، جماعة التبليغ هم صوفية أساسا في صورة عصرية. إلا أن هذه الأحزاب توالي وتعادي على دستور عندها، ثم بعد ذلك إذا كنت أنت معهم في هذا الدستور فأنت أخوهم، حتى وإن خالفتهم في العقيدة، حتى لو كنت يهودي ولا نصراني عند الإخوان ما في مشكلة. لذلك يوجد في صفوف الإخوان من هم من النصارى. وجاعة التبليغ كنت صوفيا كنت غير صوفي لا يهمهم، المهم في الموضوع أن توالي وتعادي على الدستور الذي وضعه محمد بن إلياس. هذه مناهج القوم وهذا دينهم. أما أهل السنة والجماعة فدستورهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، بس هذا هو الفارق بيننا وبينهم. وأرجو بذلك أن أكون قد وضحت الصورة الموجودة في الساحة والفرق الموجودة حاليا. وأنصح في النهاية، وأنصح بشدة بقراءة كتاب الشيخ أحمد النجمي المورد العذب السلال، تكلم عن هذه الفرق جميعا معاصرة. وأنصح بكتب الشيخ ربيع، وأهم شيء جماعة واحدة لا جماعات، في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، نفيس في هذا الباب. وأما القطبية فكتاب القصة الكاملة، أنا لا أعرف صاحب المؤلفة، لكن ككتاب قرأت الكتاب، كتاب نفيس في بابه، متعوب عليه، قد عمل صاحبه جهدا كبيرا في جمع كلامي القطبيين من كتبهم ومن صوتياته، هذا شيء جميل، إذ إنه قائم على الدليل، ديننا كله من أوله إلى آخره يقوم على الدليل. هذا ما أنصح به، وأكتفي بهذا القدر، فقد أطلت في هذا في هذه المسألة، لأنها هي أصل كل الكتاب من أوله إلى آخره. والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.